بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أسرار الصدقة أنها تطفئ الخطيئة وأنها تمحو الذنوب وتكفر الخطايا. ومن فينا يا إخواني ليس عنده ذنوب وليس عنده خطايا؟ ومن فينا لا يريد أن يتوب الله عليه؟ ومن فينا لا يريد أن يغفر الله سبحانه وتعالى له؟ والواحد فينا وهو ماشي معدي في يومه بيلاقي أنه قد جمع وحصل ذنوبا وأوزارا كثيرة، إما تقصير في حق الله، إما سوء ظن، وإما غيبة، وإما نميمة، وإما تعدي باللسان أو باللفظ. فأحيانا تجد نفسك يعني ليس لك مناص ولا مخرج ولا مهرب إلا أن تعمل عملا يغفر لك ذنوبك ويكفر خطاياك، ويكون ذلك العمل هو الصدقة والإنفاق في سبيل الله. اسمعوا هذا الحديث العجيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. كما يطفئ الماء النار، الصدقة تطفئ خطيئتك، ذنوبك وأوزارك وآثامك وكل شيء عندك يغفره ويكفره الصدقة والإنفاق في سبيل الله جل وعلا. قال لي يوما أحد الشباب: يا شيخ، أما عن ذنوبي وأوزاري فلا تسألني، أما عن الخطايا والجرائم التي وقعت فيها فلا تسألني، أما عن يعني إفسادي في حقوق الناس وأكل أموالهم والتعدي عليهم وغصب حقوقهم، مددت يدي كثيرا وسرقت كثيرا وعصيت كثيرا، يا شيخ ما عندكش عمل يمسح كل ذا؟ ما عندكش عمل يزيل كل ذا؟ ما عندكش عمل يخليني أرجع تاني نظيف؟ قلت له: من الأعمال اليسيرة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تكفر الخطايا مثل الحج، الصدقة والإنفاق. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. بل جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والصدقة تطفئ غضب الرب. الله جل وعلا يطفئ غضبه بالصدقة والإنفاق كما يطفئ الماء النار. الله جل وعلا يجعل صدقتك تغفر ذنوبك ويرضى ربك جل وعلا عنك بهذه الصدقة فتطفئ غضبه سبحانه وتعالى عليك. قابلني يوما أحد التجار وقال: يا شيخ سبحان الله، لا أدخل في عمل إلا وأفشل، تجارتي خسرت، مشاكل مع زوجتي، مشاكل مع أولادي، ويعني جربت كثيرا من الوسائل، الرقية الشرعية أقرأها كثيرا، أحصن نفسي بالأذكار. فسألت سؤال مباغت: هل تنفق من مالك؟ هل تتصدق من مالك؟ قال: يعني أخرج الزكاة الواجبة المعروفة. قلت له: لا، لكن هل عندك نفقة زيادة؟ هل عندك نافلة من الصدقة والإنفاق؟ قال: حقيقة أنا مقصر في هذا الباب. نصحته بباب الإنفاق والصدقة، يقول: والله يا شيخ ما أنفقت إلا ورد الله لي أضعافا مضاعفة، ما تصدقت إلا وأعطاني الله فوق ما أتمنى وفوق ما أطلب وفوق ما أريد. وحينها أدركت أنه باب عظيم من أبواب التوفيق والرزق وحينها أدركت أنه باب عظيم من أبواب التوفيق والرزق، وأن من حرمه حرم خيرا كبيرا. وإذا أردنا أن نطفئ ذنوبنا وأن نمحو أوزارنا فعلينا أن نقبل على باب الصدقة يا شباب. علينا أن نجعل من ضمن جدول الأعمال اليومي صدقة. في عندنا تمرين وجيم، وعندنا نادي، وعندنا سوشيال ميديا، وعندنا لقاءات مع الأصدقاء، وعندنا جلوس على القهوة. عندنا من ضمن الأعمال اليومية صدقة وإنفاق في سبيل الله، نكفر الله بها الخطايا ويمحو الله بها الذنوب ويرفع الله بها الدرجات. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للصحابة: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا: بلى. قال: ذكر الله. قال أهل العلم: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأعمال العظيمة التي كان يعدها الصحابة عظيمة الإنفاق، إنفاق الذهب والفضة، وذكر ذلك على سبيل المبالغة وعلى سبيل التعجب، حتى يتعجب الصحابة ما هو العمل الذي فوق الإنفاق والصدقة. وذلك لأنه استقر في قلوب الصحابة وأذهانهم أن الإنفاق والصدقة من أجل الأعمال وأعظمها، وبها يكفر الله الخطايا. دعونا نخرج إلى هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى، ابقوا معنا. عدنا من هذا التقرير، ولا شك يا إخواني أن أبواب إطعام الفقراء والمساكين وأبواب البر بهم وإدخال السرور عليهم له أعظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنه باب وطريق إلى الجنة، ولا شك أنه سبيل إلى أن يفرح الله جل وعلا بعبده، وسبيل إلى أن يحب الله عبده، وسبيل أيضا إلى أن يكون هذا عمل محبوب عند الله سبحانه وتعالى. إن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تسد له جوعة، أو تقضي له حاجة، أو تفك عنه كربة، وهذا كله يجتمع في الإطعام وفي الإنفاق طوال العام. من الأعمال العظيمة التي تغفر ذنوبك أن تنفق وأن تتصدق وأن تقبل على الله جل وعلا. والتوبة يا جماعة هي وظيفة العمر. يعني لو سألنا أي إنسان ما وظيفتك في الحياة، مهندس، طيار، مدرس، إعلامي، كاتب، أديب، شاعر، إنسان يعمل في مهن أخرى كالفلاحة والحدادة والنجارة، هذه أعمالنا نتكسب بها ونتقوت، لكن تجمعنا وظيفة واحدة جميعا، وهي التوبة. أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نرجع إلى الله جل وعلا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأمرنا الله جل وعلا بالتوبة، وأمرنا الله بالرجوع إليه والإنابة إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فطمأن عباده وحثهم على التوبة ورغبهم في الإقبال عليه، لعلمه أنهم يحتاجون هذه التوبة، ولعلمه أنه لا يصلحهم إلا أن يتوبوا إلى الله ويعودوا إلى الله ويرجعوا إلى الله. أهل العلم يتكلمون كلاما عجيبا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة. يقولون أنه قد يتوب العبد من الذنوب، ولكن تبقى بعض الرواسب وبعض الشوائب وبعض العلائق المتعلقة بالقلب ومتعلقة بالنفس، فلا يزال يحب المعصية، ولا يزال يشتاق للمعصية، ولا يزال يتذكر المعصية، ولا يزال يألف المعصية، وما يلبث مرة بعد مرة أن يسقط ويعود القهقرة ويرجع إلى الذنوب مرة أخرى. الذي يخرجه من ذلك وينجيه بالتوبة النصوح هو الصدقة والإنفاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة. يعني لو عندك ذنوب، لو عندك خطايا، لو عندك عادة سيئة أو نظر إلى محرم، لو عندك علاقة محرمة، لو عندك اطلاع على بعض المواقع المحرمة، وأنت تتوب وترجع وتتوب وترجع، تصدق وأنفق، والله جل وعلا سينقي لك توبتك وسيحسن لك توبتك وسيثبت لك توبتك، وتستعين الله جل وعلا على ذنبك بالصدقة، وتستعين الله جل وعلا على معصيتك بالإنفاق، وتستعين الله جل وعلا على تحسين وتجريد توبتك بالإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء عند الإمام البخاري، لما جاء تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله جل وعلا توبته، ودخل كعب على رسول الله ووقف رسول الله له يعانقه ويهنئه، يقول: أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك. فقال: يا رسول الله، أمن عندك أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. فقال كعب: فإني أرى أن أنخلع من مالي صدقة توبة لله جل وعلا. كعب فهم مباشرة أن إنفاق المال هو علامة من علامات التوبة، وهو تثبيت للتوبة، وهو سبيل إلى تحسين وتجويد التوبة والثبات على التوبة حتى لا تزل القدم. أرى أن أنخلع من مالي توبة لله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذه الصدقة في ذريته وفي أولاده: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، ارزقنا صدقة تثبت توبتنا وتقبلنا بها يا حي يا قيوم. دعونا نخرج إلى هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى، ابقوا معنا. عدنا من هذا التقرير: والإنفاق في سبيل الله جل وعلا سبيل إلى رضا مرضات الله سبحانه وتعالى، وإلى نوال هذا الرضا من الله جل وعلا. الإنفاق في سبيل الله سبيل إلى مرضات الله، وسبيل إلى محو الذنوب والأوزار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وجهنا إلى الإنفاق والصدقة، لعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الصدقة وهذا الإنفاق دليل على صدق التوبة، ودليل على صدق الأوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. إذا أردت أن تتوب فأخرج صدقة، وإذا أردت أن تثبت على الصدق فأخرج صدقة، وإذا أردت أن لا تعود إلى الذنب مرة أخرى فأخرج صدقة، والله سبحانه وتعالى يتقبل منك والله يتوب عليك. الصحابة رضوان الله عليهم استقر في أذهانهم أن الذي يعمل الذنب ويتوب إلى الله يحتاج أن يكرر التوبة ويحتاج أن يستمر على التوبة، والله سبحانه وتعالى قال ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابة، أي توبة بعد توبة ومرة بعد مرة يرجع إلى الله ويتوب ويرجع إلى الله ويتوب حتى تثبت التوبة في قلبه وحتى تقبح المعصية في فؤاده فلا يعود إليها ولا يرجع إليها مرة أخرى. هذا المعنى النفيس الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أكثر الأعمال مغفرة للذنوب وأكثر الأعمال تكفيرا للخطايا وأكثر الأعمال إزالة للأوزار، بل لما مد يمينه عمرو بن العاص يبايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للنبي وقد نزع يمينه من يد رسول الله يقول أردت أن أشترط يا رسول الله، قال تشترط بماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله وأن التوبة تجب ما كان قبلها؟ قال وغدراتي وفجراتي يا رسول الله، الذنوب الكثيرة والخطايا العظيمة التي كنت أقع فيها والتي كنت أتجاوز بها والتي كنت أقصر فيها كل ذلك يغفره الله؟ قال نعم كل ذلك يغفره الله جل وعلا. ولما سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا تاب المسلم إلى الله وتاب المؤمن إلى الله دخل الجنة، قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، ذلك لأن الله كريم ولأنه سمى نفسه الرحيم ولأنه سمى نفسه الرحمن، فهو يتوب على عباده إذا تابوا إليه وإذا أقبلوا إليه. الصدقة طريق لمحو ذنوبك وتكفير خطاياك ورفعة درجاتك، فلا تتوانى ولا تتأخر، بل بادر وسابق وثابر أن تكون من المواظبين على التوبة. وظيفة العمر هي التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وظيفة العمر هي الإقبال على الله جل وعلا. والذي كان يتعب الصحابة عند الموت خشية الذنوب، والذي كان يخيف الصحابة والتابعين وتابعيهم والسلف الصالح عند رحيلهم عن الدنيا خوف الذنوب، بل كانوا يقولون لو كان للذنوب ريحا لما جالسنا أحد، وهم الذين يتوبون ويستغفرون وينفقون ويتصدقون ويؤوبون ويرجعون. فماذا نقول نحن عن أنفسنا ونحن عندنا من الخطايا وعندنا من الذنوب وعندنا من الأوزار ما الله سبحانه وتعالى به عليم؟ هذه وصيتي في هذه الحلقة لكم يا شباب، أن نكثر من الإنفاق في سبيل الله وأن نتوب إلى الله جل وعلا، فإن سرا من أسرار الصدقة عجيب أنه يغفر الذنوب ويمحو الخطايا ويزيل الأوزار، وهذا ما نحتاجه نحن. نحتاج نحن أن نزيل ذنوبنا وأوزارنا، نحتاج أن نجدد صفحات أعمالنا. الواحد فينا عايز يقابل ربنا صفحة بيضاء ليس فيها ذنوب، طيب أنا ذنوبي كثيرة أصلا، لو جلست طوال اليوم أحاول أستغفر وأتوب ما عندي شيء أستطيع أن أمحو به ذنوبي. والصدقة تطفئ الخطيئة، تصدق كثيرا الله جل وعلا يتوب عليك ويمحو ذنوبك ويكفر خطاياك. دعونا نخرج إلى هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى، ابقوا معنا. عدنا من هذا التقرير. يا أهل الإكرام، إطعام هؤلاء الفقراء أحب إلى الله سبحانه وتعالى من كثير من الأموال التي نرميها على الأرض ونجعلها في المباحات ونجعلها في الكماليات، فبادروا وسابقوا أن تكونوا من أهل الإكرام وأن تكونوا من أهل إطعام الطعام لتدخلوا جنة السلام. لا شك يا إخواني أن الصدقة تغفر الذنوب وتكفر الخطايا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك دلت عليه الآيات العظيمة من القرآن. واللبيب العاقل الذي يعرف أن أيسر الطرق لإزالة ذنوبه أن يتصدق وأن ينفق وأن يتطهر من ذنوبه وأن يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكلما أنفق وكلما تصدق وكلما سابق إلى الله جل وعلا كلما علم أنه قد ضمن مرضاة ربه وأن ذنوبه قد زالت. والله سبحانه وتعالى أخبر فقال في كتابه إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فأخبر جل وعلا أن إخراج الصدقة وإظهارها إن كان فيه اقتداء بذلك المنفق وذلك الذي أظهر الصدقة فهذا خير، وإن أخفاها وأعطاها الفقير غفرت ذنوبه وكفرت خطاياه والله عليم بذلك العمل مطلع عليه. فيا شباب ويا فتيات ويا رجال ويا نساء، يا أهل الإكرام، يا من يسابقون إلى الجنة، بادروا أن تزيلوا ذنوبكم وأن تمحوا أوزاركم بالإنفاق والصدقة في سبيل الله. فهذا عمل ربما لا يلتفت إليه كثير من الناس، أكثر الناس يلتفت إلى التوبة، مجرد التوبة بالكلام أو الصلاة أو قيام الليل أو الدعاء أو قراءة القرآن، وينسى أن باب الصدقة باب عظيم لزوال هذا الذنب ومحو هذا الوزر وإزالة هذه الخطيئة. والعاقل اللبيب لا يترك ذلك الباب ولا يفارقه. وقد كان أكرم الأكرمين وأكثرهم إنفاقا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يقول: لو أن عندي مثل أحد ذهبا ما أحببت أن يمر عليه 3 ليال حتى أنفقه ها هنا وها هنا وها هنا وها هنا، فأنفق هذا المال كله في سبيل الله جل وعلا. طيب يا شيخ، عندك اقتراح أو مشروع؟ نعم، أقترح عليكم في ختام هذه الحلقة أن نعد صندوقا نسميه صندوق الصدقة، هذا خاص بذنوبنا وأوزارنا بيننا وبين الله. إذا أذنبت اليوم ضع مالا في هذا الصندوق، إذا أذنبت اليوم أو أخطأت ضع مالا في هذا الصندوق، وفي نهاية كل شهر نجمع هذا المال ونخرجه في سبيل الله سبحانه وتعالى، نؤجر على ذلك ونغفر ذنوبنا ونمحو خطايانا، ويكون العبد بذلك قد أدب نفسه وعودها. وكان بعض السلف يقول: إني ما أن أذنب ذنبا إلا وأخرج صدقة لعل نفسي تتأدب ولعلها تنزجر وترتدع وترعوي عن ذنبها وزلتها التي تقع فيها. فأحيانا قد تكون بعض النفوس لا تتأدب إلا بإنفاق المال. فأدبوا نفوسكم يا إخواني، وأدبوا قلوبكم، وامسحوا أوزاركم، ونقوا صفحاتكم، واعلموا أن لكم أعظم الأجر عند الله جل وعلا بالإنفاق. إذا كنتم تسابقون في حملة إطعام طوال العام، أو تسابقون في حملة بناء المساجد، أو تسابقون في أسقف المنازل، أو تسابقون في حفر الأبار، أبار السندة أو أبار مطروح، أو تسابقون في بناء بيوت الله جل وعلا، فكل هذه المسابقات زيادة حسنات، لكن ذنوبكم وأوزاركم وخطاياكم تكفرها الصدقة، يكفرها الإنفاق في سبيل الله جل وعلا. فلا تتأخروا ولا تتوانوا، سابقوا مع المسابقين لتدخلوا جنة رب العالمين. اللهم أعنا على الإنفاق في سبيلك، كفر خطايانا وامح أوزارنا وأزل ذنوبنا بالصدقة والإنفاق يا رب العالمين. ألقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله حتى ذلك الحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.